إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. في الدروس الماضية تعرضنا لتعريف الإسلام والإيمان من حيث اللغة والاصطلاح، ثم تعرضنا أيضا لمعنى الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله، وهي الركن الركين والأصل الأصيل في أركان الإسلام. قال: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثم عدد بعد ذلك فرائض الإسلام، قال: وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. أقول إن بقية الشرائع بخلاف الشهادة نرجئها، لأنه سيأتي لها كلام مستفيض في خلال تعرضنا لشرح الفقه من خلال صحيح مسلم. فلا شك أن هناك أبواب خاصة بالصلاة وأخرى بالزكاة وأخرى بالصوم والحج كذلك، فنرجئ هذا الأمر والكلام في بقية شرائع الإسلام إلى أن يحين وقتها بعد الفراغ من كتاب الإيمان بإذن الله تعالى. ثم سأل جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فلا شك أننا في هذا الدرس لا نتكلم عن الإيمان من حيث بيان معناه وما يلزم له، لأنه قد سبق الكلام عليه، ولكننا سنتعرض لأول ركن من أركان الإيمان، لأول ركن من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالله عز وجل. الإيمان بالله عز وجل، لأنه سأله قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله. قال: أن تؤمن بالله، فهذا أول ركن من أركان الإيمان. أركان الإيمان كم ركن؟ ستة: الإيمان بالله، والإيمان بالملائكة، والإيمان بالكتب، والإيمان بالرسل، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. فيبقى معنا في هذه الليلة الإيمان بالله عز وجل، وربما يكون موضوع الإيمان بالله يزيد عن محاضرة، بل وعن محاضرات إذا تعرضنا لموقف أهل السنة من الأسماء والصفات، لأنه أمر لازم لبيان معنى الإيمان بالله عز وجل. فنقول مستعينين بالله عز وجل: الإيمان بالله يستلزم أمراني، يستلزم أمراني. الأمر الأول هو الإيمان بوجود الله عز وجل، الإيمان بوجود الله عز وجل. والأمر الثاني هو الإيمان بتوحيد الله عز وجل، الإيمان بتوحيد الله عز وجل. إذن لابد من هذين الركنين حتى يستقيم لك معنى أنك مؤمن بالله عز وجل. لابد أن تؤمن بأن الله تعالى له وجود، ثم توحد الله عز وجل. فهذان ركنان ركينان لابد منهما، ولا يستقيم إيمان العبد بواحد منهما. فمن آمن بوجود الله عز وجل ولم يوحده ليس بمؤمن، ومن وحد الله عز وجل وهو لم يكن مؤمنا بوجود الله عز وجل لا شك أنه يجري خلف سراب، وقد يعني ركب مركبا صعبا، فكيف يوحد عدما؟ كيف يوحد سرابا؟ فلا شك أنه لا يستقيم توحيد العبد لله عز وجل وهو لم يكن آمن قبل بوجود الله عز وجل. وأما الركن الثاني الذي تكلمنا عنه وقلنا يلزم منه وهو توحيد الله عز وجل، فهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية أو الإلهية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الأسماء والصفات. فهذه تقسيمات التوحيد التي قسمها العلماء. فمن لم يؤمن بوجود الله عز وجل فليس بمؤمن، ومن آمن بوجود الله لا بانفراده بالربوبية فليس بمؤمن كذلك. يعني من آمن بوجود الله عز وجل ولكنه لم يؤمن بأن الله تعالى رب كل شيء ومليكه فلا شك أنه ليس بمؤمن، ومن آمن بالله وآمن بانفراد الله عز وجل بالربوبية ولكنه لم يؤمن بألوهية الله عز وجل ليس بمؤمن كذلك. وهذه الجزئية هي التي أرسل الله عز وجل من أجلها بالدرجة الأولى الرسل وأنزل الكتب عليهم لأجل أن يقام توحيد الله عز وجل وهو توحيد الإلهية وتوحيد العبادة. ومن آمن بالله وانفراده بالربوبية والألوهية لكن لم يؤمن بأسمائه وصفاته نفى عن الله عز وجل الأسماء والصفات فليس بمؤمن. وفي هذا الأمر تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى في خلال الكلام على الأسماء والصفات. فنتطرق الآن للأصل الأول الذي يلزمك حتى تكون مؤمنا بالله أن تؤمن بإيه؟ بأن الله تعالى أو تؤمن بوجود الله عز وجل. الإيمان بوجود الله عز وجل. ربما يقول قائل وكيف نعرف وندرك أن الله تعالى له وجود؟ كيف نعرف وجود الله عز وجل؟ فلا شك أن هذا الكلام لا يصدر من أهل التوحيد ولا من أهل الإيمان، فربما صدر هذا السؤال من أهل الشرك والكفران والجحود، وربما صدر من المنافقين الشاكين المرتابين، وربما صدر من الجهال كذلك، ربما صدر من جهال المسلمين كذلك. ليس على سبيل الإنكار أي إنكار وجود الله عز وجل، ولكن ربما يكون هذا السؤال مفاده معرفة وجود الله عز وجل بأدلتها القطعية. فلو كان هذا السؤال صادرا من الفرق الأولى أي بخلاف جهلة المسلمين، فإننا نقول لهم معرفة وجود الله عز وجل ثابتة بالعقل، ثابتة بالعقل والحس والفطرة والشرع، ثابتة بالعقل والحس والفطرة والشرع. ولا قدمنا هذه الثلاثة على الشرع، يعني لم نقدم هذه الثلاثة على الشرع لأن الشرع يستحق التأخير، بل الشرع مقدم على كل شيء، ولكن قدمنا هذه الثلاثة وهو العقل والحس والفطرة على الشرع لأننا نفترض جدلا أننا نرد على إنسان لم يؤمن بالله عز وجل، لم يؤمن بالله عز وجل، وصعب أن نحاجه بآيات الله عز وجل وبأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، فينبغي أن نخاطب عقله وأن نخاطب حسه وأن نخاطب فطرته، ثم بعد ذلك نقول له إن الذي ثبت عندك من خلال العقل والحس والفطرة قد ورد به الشرع، ثم نسرد له بعد ذلك الأدلة على وجود الله عز وجل. فدلالة العقل على وجود الله عز وجل نقول هل وجود هذه الكائنات بنفسها، يعني هل هذه الكائنات الموجودة وجدت بنفسها وبذاتها أو وجدت هكذا صدفة؟ يعني هل هي وجدت بنفسها خلقت نفسها وصنعت نفسها، أم أن الصدفة والطبيعة هي التي أوجدتها؟ هذا سؤال يطرح على أصحاب العقول. فإن قال أي ذلك المسؤول وجدت بنفسها، فالجواب أن ذلك مستحيل عقلا، مستحيل من جهة العقل، ما دامت هي معدومة. إذا كانت هي في أصلها معدومة فكيف وجدت؟ كيف تكون موجودة وهي معدومة؟ المعدوم ليس بشيء حتى يوجد، فضلا عن أنه يوجد غيره، يوجد غيره. إذن لا يمكن أن توجد بنفسها أو توجد نفسها بنفسها. وإن قال وجدت صدفة فنقول أيضا هذا يستحيل كما استحال في أول الأمر. فأنت أيها الجاحد، هل ما أنتج من الطائرات والصواريخ والسيارات والآلات وأنواعها من زخارف الدنيا هذه، هل تقول إنها وجدت بنفسها أو وجدت هكذا مصادفة؟ فلا شك أنه يقول لا، بل لابد لها من صانع، بل لابد لها من صانع. ولذلك يقال له لا يمكن أن يكون ذلك. فكذلك هذه الأطيار والجبال والشمس والقمر والنجوم والشجر والجمر والرمال والبحار وغير ذلك، لا يمكن أن توجد هكذا صدفة أو أن توجد هي نفسها. وقيل إن طائفة من أهل الهند أتوا إلى أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وكان أبو حنيفة عليه الرحمة من أذكياء العالم في ذلك الزمان، من أذكياء العالم في ذلك الزمان. فأتت إليه هذه الطائفة تسأله عن وجود الله عز وجل، ولا شك أنهم جاحدون ومنكرون لوجود الله، وأصل الشرك إنما ظهر في الهند، أصل الشرك إنما ظهر في الهند، وسيطر الشيطان من أول أمره على بلاد الهند في عبادة غير الله عز وجل. فأتت طائفة منهم إلى أبي حنيفة رحمه الله تعالى وسألوه عن إثبات الخالق عز وجل، فقال أبو حنيفة: ائتوني بعد يوم أو يومين. فلما جاءوه قالوا: ماذا قلت أو ماذا فعلت؟ قال أبو حنيفة: أنا أفكر في سفينة مملوءة من البضائع والأرزاق جاءت تشق عباب الماء، جاءت تشق أوائل الماء في حتى أرست في الميناء ونزلت الحمولة وذهبت وليس فيها قائد ولا حمالون، ليس فيها قائد ولا حمالون، يعني السفينة اخترقت البحر حتى رست في المرسى فنزلت البضاعة كل هذا ولم يكن للسفينة قائد، وهذه البضاعة نزلت لحالها وبذاتها لم ينزلها حمالون ولا غير ذلك. فقال له: أتفكر في هذا وأنت إمام المسلمين؟ أتفكر في هذا وأنت إمام المسلمين؟ قال: نعم. قالوا: إذن ليس لك عقل، إذن ليس لك عقل. قال: هل يعقل أن سفينة تأتي؟ قال له: هل يعقل أن سفينة تأتي بدون قائد وتنزل وتنصرف السفينة بدون قائد ولا حمال؟ هذا ليس بمعقول. فقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: كيف لا تعقلون هذا وتعقلون أن هذه السماوات والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب والناس كلها بدون صانع، بدون صانع ومدبر وخالق لها؟ فعرفوا أن الرجل خاطبهم بعقولهم وعجزوا عن جوابه هذا أو معناه. فلا شك أن الجاحد لآيات الله عز وجل ولوجود الله عز وجل لابد أن يخاطب بما يعجزه، لابد أن يخاطب بما يعجزه أو بما تفنن فيه وتخصص فيه. ولذلك العرب لما تحدوا النبي صلى الله عليه وسلم في أن يأتوا بمثل هذا القرآن، فتحدهم القرآن من هذه الزاوية، تحدهم الله عز وجل أنهم يعجزوا عن أن يأتوا بمثل القرآن أو بعشر سور أو حتى بسورة واحدة، أو حتى بسورة واحدة. لماذا؟ لأنهم كانوا أهل بلاغة وفصاحة، حتى الذي كان منهم يفتري على الله عز وجل الكذب ويأتي بآيات من عنده مفتراة ومكذوبة، كان أصحابه أي أصحاب ذلك الكذاب والمفتري يعلمون أنه يكذب، ويعلمون أن هذا الكلام إنما هو كلام البشر وليس كلام الله عز وجل. وقيل لأعرابي من البادية، لأعرابي من البادية وليس من أهل الخبر، قيل له: بما عرفت ربك؟ بما عرفت ربك؟ كل هذه أدلة عقلية على وجود الله عز وجل. قال: الأثر يدل على المسير، الأثر يدل على المسير. ولذلك العرب كانت تنظر في الصحراء إلى موضع الأقدام وأثر الأقدام بعد أن تمر الدواب، سواء كانت هذه الدواب إنسان أو حيوان أو طائر أو غير ذلك، فكانوا يعلمون المار هنا من خلال معرفتهم بآثار الأقدام، فكانوا يقولون: هذه شاة وهذه معزة وهذا آدمي. بل بلغوا في معرفة هذا وقيافته مبلغا عظيما، كانوا يقولون: هذا القدم هو ابن ذلك القدم، هذا القدم أي صاحب هذا القدم هو ابن لصاحب هذا القدم الثاني، لصاحب هذا القدم الثاني. فقال الأعرابي صاحب البادية: الأثر يدل على المسير، الأثر يدل على المسير، والبعر يدل على إيه؟ على البعير. لو أن هناك بعرة ملقاة على الأرض دلت هذه البعرة على أنها إنما هي نتاج طعام وشراب لذلك البعير. فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا تدل على السميع البصير؟ ألا تدل على السميع البصير؟ بلى تدل على السميع البصير. هذا جواب العربي. ولهذا قال الله عز وجل ذما وتوبيخا للمكذبين الضالين، قال: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا من غير شيء، وهذا يدل على إيه؟ أم خلقوا من غير شيء يعني صدفة، يعني صدفة، يعني هل خلقوا صدفة أم هم الخالقون أو هم الذين أوجدوا أنفسهم؟ فهذا الكلام خرج مخرج التوبيخ والتقريع لهؤلاء المكذبين الضالين. فحينئذ يكون العقل صاحب دلالة قطعية على وجود الله عز وجل. وأما دلالة الحس وهي الدلالة الثانية على وجود الله عز وجل، فإن الإنسان يدعو الله عز وجل يقول يا رب ويدعو بالشيء ثم يستجاب له فيه، ثم يستجاب له في هذا الشيء الذي دعا ربه به. وهذه دلالة حسية يراها الإنسان بعينه، بعيني رأسه، يرى إجابة الله تعالى لسؤله ودعائه. فهو نفسه لم يدعو إلا الله واستجاب الله له، رأى ذلك رأي العين، وكذلك نحن نسمع عمن مضى وعمن هو موجود وعمن سيأتي إن شاء الله تعالى أنه يدعو فيستجيب الله تعالى لدعائه ويؤتيه سؤله ويؤتيه سؤله. ولذلك الحافظ ابن أبي الدنيا صنف كتابا سماه مجاب الدعوة، مجاب الدعوة. وكثير من الصحابة كان مجاب الدعوة، كثير من الصحابة رضي الله عنهم كان مجاب الدعوة، وكذلك الأنبياء كلهم بلا استثناء مجاب الدعوة، كلهم بلا استثناء مجاب الدعوة. فهذه دلالات حسية على أن المدعو وهو الله عز وجل ذات وجود في قلوب الموحدين وقلوب المؤمنين. فالأعرابي الذي دخل والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة قال: هلكت الأموال، هلكت الأموال يا رسول الله، وانقطعت السبل، وهلك الضرع والزرع، وهلك الضرع والزرع. فيشكو هذا الأعرابي القحط والجذب بسبب ارتفاع المطر وعدم نزوله حتى كادت المدينة أن تهلك. فقال والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر لما دخل عليه في يوم الجمعة: يا رسول الله، هلك الزرع والضرع والأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله عز وجل أن يغيثنا بالمطر. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يداه إلى السماء ثم دعا الله عز وجل، فيقول أنس: ووالله ما في السماء من سحاب ولا قزعة، أي ولا قطعة سحاب ولا علامة سحاب، وما بيننا وبين سلع وهو جبل في المدينة تأتي من قبل السحب. قال: ما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، أي أننا نرى المسافة في السماء لا يحجبنا عن المكان الذي يأتي منه السحاب، لا يحجبنا عنه بيت ولا دار. فكنا نرى السماء صافية تماما. ولكن لما دعا النبي عليه السلام بهذه الأدعية الطويلة نزل المطر، ولم يكف المطر على مدار أسبوع كامل. فدخل ذلك الأعرابي في الجمعة المقبلة قال: يا رسول الله، ادعو الله تعالى أن يرفع عنا هذا المطر، فقد هلك الزرع والضرع كذلك، فقد هلك الزرع والضرع مرة ثانية. ولكن المرة الثانية بسبب كثرة مياه الأمطار وغزارتها. فهذا يدل على أن الله تعالى استجاب دعاء نبيه في الأولى وفي الآخرة، في الجمعة الأولى وفي الجمعة الثانية. وهذه الدلالة الحسية على وجود الله عز وجل. وكذلك هذا أمر واقع وموجود يدل عليه، أي يدل على وجود الخالق دلالة حسية. وقال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: دعاء المسلم بين ثلاث، دعاء المسلم بين ثلاث. وفي رواية قال: ما لأحدكم يتعجل يقول دعوت ربي فلم يستجب لي، أو ما لأحدكم يدع الدعاء يقول دعوت ربي فلم يستجب لي. ودعاء المسلم بين ثلاث، بين ثلاث: إما أن يعجل الله تعالى له سؤله في الدنيا، بمجرد أن تسأل الله عز وجل يأتيك سؤلك، يأتيك سؤلك، ولعل هذا يكون أهونها ويعني أقلها فائدة لك. وربما رفع الله عز وجل عنك من البلاء ما هو أعظم من ذلك، ما هو أعظم من ذلك. فربما دعوت ربك بدعوة أن ينفذ لك أمرا معينا، أو مسألة معينة، أو يجر عليك نفعا معينا، ففي الظاهر لم يكن هذا الأمر ولم يحدث، فأنت تدع الدعاء وتقول قد دعوت فلم يستجب لي، قد دعوت فلم يستجب لي، وما يدريك أن الله تعالى رد دعوتك. فربما رفع عنك من البلاء ما هو أعظم من سؤلك أنت، من سؤلك أنت. وربما خزن الله عز وجل هذه الدعوة حتى يكافئك ويجازيك بها يوم القيامة. فدعاء المؤمن بين ثلاث: إما أن يعجل له في الدنيا، وإما أن يرفع عنه من البلاء مثله وأعظم، وإما أن يدخر له في الآخرة فيكافئه الله تعالى بها. وفي القرآن الكريم قال الله تعالى على لسان أيوب: وأيوب إذ نادى ربه، وأيوب إذ نادى ربه، أي إذ دعا ربه، أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ونحن نعلم ما نزل بأيوب عليه السلام من البلاء والضر في بدنه وفي ماله وفي أهله وفي امرأته كذلك، حتى قيل إن لحمه تساقط ولم يبقى في بدنه إلا العصب والقلب يسبح الله تعالى به، إلا العصب والعظم والقلب، وأما لحمه كله فقد تناثر وخرجت رائحته حتى ما يكاد أحد يجرؤ على أن يقترب منه من نتن هذه الرائحة، من نتن هذه الرائحة. ولم يكن يقترب منه في ذلك الوقت إلا امرأته. ظل هذا البلاء بأيوب عليه السلام 18 عاما، 18 عاما. ومن هنا ومن هناك وإخوته وأصدقاءه وأصحابه إنما يقولون له: لا بد وأن هذا البلاء نزل عليك بذنب، نزل عليك بذنب. لما ردوه في أول الأمر أن يدعو الله عز وجل أن يرفع عنه البلاء فرفض في أول الأمر، ولكنه لما كانت هناك فتنة عظيمة دعا ربه، قال: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فالله عز وجل قال: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. ولذلك قيل إن امرأته احتاجت إلى أن تعمل خادمة في البيوتات حتى تقوم على عيالتها وعيالة أيوب عليه السلام، ولكن هذا أمر قد كثرت فيه الروايات، منها ما هو غريب ومنها ما هو من رواية الإسرائيليات وغيرها. فامرأته على فرض أنها عملت عند الناس حتى تقتات، فما لم يثبت أن نبيا من الأنبياء إنما أكل من تكفف الناس ولا من سؤالهم ولا من سؤالهم، ولكن امرأة أيوب كانت تعمل عند الناس مقابل أجر، ولم تكن تعمل أو لم تكن تتكفف الناس حتى يعول أيوب النبي، وإنما كانت تعمل وتأخذ أجرها فتنفق منه على أيوب عليه السلام في مرضه. قال: فكشفنا ما به من ضر. فلما رجعت امرأته ذات يوم وجدت أيوب عليه السلام في أحسن صورة وأكمل هيئة، في أحسن صورة وأكمل هيئة، فتوارت عنه ولم تعرفه حتى قال لها: أنا أيوب. قال: سبحان الله. واستنكرت فأخبرها الخبر أنه دعا ربه أن يرفع عنه الضر فرفع عنه الضر وأبدله صحة وعافية وأرجع إليه أهله وماله وأولاده. فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. فهذه دلالة أيضا حسية على أن الله تعالى موجود، أو على وجود الله عز وجل. أنا لا أقول إن الله تعالى موجود من باب أنه اسم مفعول بمعنى مخلوق، وإلا فهذا كفر، ولكن موجود بمعنى موجود بمعنى واجد، اسم مفعول على وزن فاعل، اسم مفعول على وزن فاعل. وربما يسبق لساني إلى لفظ موجود، وإن كنت أكره هذا اللفظ ولم يثبت عن السلف ذلك. فالأصل أن الله تعالى واجد وليس إيه؟ وليس بموجود، وإن سبق اللسان فإنما نعني الواجد. وأما الدلالة الثالثة على وجود الله عز وجل فإنما هي دلالة الفطرة. دلالة مين؟ الفطرة. فإن كثيرا من الناس الذين لم تنحرف فطرهم يؤمنون بوجود الله عز وجل، حتى البهائم العجمى تؤمن بوجود الله عز وجل، تؤمن بوجود الله عز وجل. وروي عن أبي الصديق الناجي في قصة سليمان أنه خرج بقومه يسكن فوجد نملة نائمة على ظهرها أو مستلقية رافعة يداها ورجلها إلى السماء تستسقي الله عز وجل، فقال سليمان لقومه: ارجعوا فقد كفيتم بدعاء النملة، ارجعوا فقد كفيتم بدعاء النملة. وسواء صحت هذه الرواية أو لم تصح، وهي على أي حال مقاطعة بين أبي الصديق وسليمان عليه السلام، ولم تعرف هذه الرواية من قول النبي عليه السلام ولا من قول أحد من أصحابه، فربما أيضا أخذت من الإسرائيليات. وللإمام ابن قيم الجوزية عليه رحمة الله كلام كثير حول هذه الرواية في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية. فالفطرة مجبولة على معرفة الله عز وجل، الفطرة مجبولة على معرفة الله عز وجل. ولا أدل على ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد عليه على الفطرة، وفي رواية: إلا يولد على فطرة الإسلام، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه أو ينصرانه. إذن هذا الحديث يدل على أن الجبلة والفطرة الأولى التي خلق الله تعالى عليها الخلق أولا إنما هي فطرة التوحيد وفطرة الإسلام، ولكن اللوث والندس والوسخ يأتي بعد ذلك بسبب الآباء وبسبب المجتمعات. فإما أن يهوداه أبواه أو ينصرانه أو يمجسانه، أي يجعلانه يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا. وهذا الأمر وهذا الحديث يبين بظاهره وباطنه على أن هذه كلها من الكفر، اليهودية والنصرانية والمجوسية، وما لم يكن إسلاما فلا بد وأن يكون كفرا، فلا بد وأن يكون كفرا. ثم الله عز وجل قد أشار إلى دلالة الفطرة في قلب ابن آدم، فقال الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، قالوا بلى شهدنا. وهذه آية النساء التي أخذها الله عز وجل على ذرية آدم، فأخرج الله عز وجل هذه الذرية من ظهر آدم ومن صلبه وأشهدهم على أن الله تعالى هو ربهم وهو إلههم، حتى شهدوا بذلك وأقروا بها. فقال الله عز وجل: قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، فلو قلتم هذا ليقبل منكم هذا العذر، ليقبل منكم هذا العذر. أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا، إنما أشرك آباؤنا وكنا ذرية من بعدهم، فهذا أيضا عذر أقبح من ذنب وهو غير مقبول ومردود عليكم. فمن أساء فلنفسه، أو من أحسن فلنفسه، ومن أساء فعليها، ومن أساء فعليها. فالذي يأتي بإحسان وبإسلام إلى الله عز وجل يتقبله الله تعالى منه ويجازيه جزاء المحسنين وجزاء المسلمين، ومن أتى بكفر وشرك وضلال فإن الله تعالى يعاقبه في الأولى والآخرة. فهذه أدلة أربعة على وجود الله عز وجل. ثم يقول دلالة الشرع: فلأن ما جاءت به الرسل من شرائع الله عز وجل المتضمنة لجميع ما يصلح الخلق يدل على أن الذي أرسل بها رب رحيم كريم عليم، ولا سيما هذا القرآن المجيد الذي أعجز البشر والجن أن يأتوا بمثله. هذا هو القسم الأول الذي أردنا الكلام عنه، وهو الكلام على وجود الله عز وجل أو الإيمان بوجود الله عز وجل، وقد أثبتناه من أربع حيثيات: دلالة العقل ودلالة الحس ودلالة الفطرة ودلالة مين؟ الشرع. يبقى الأمر الثاني واللازم الثاني للإيمان بالله عز وجل، وهو توحيد الله عز وجل، وهو توحيد الله عز وجل. ولكننا قسمنا التوحيد كما قلنا هنا إلى كم نوع؟ إلى كم قسم؟ ثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء ومين؟ توحيد الأسماء والصفات. فخلونا نعيش مع توحيد الربوبية. أقول بعد أن ذي بدء، توحيد الربوبية لم يكن محل إنكار عند المشركين أولا، عند المشركين أولا لم يكن محل إنكار، فهم يعلمون أن الله تعالى هو رب الأرباب، هو رب الأرباب، وهو الخالق الرازق المدبر لأمر خلقه وشؤون كونه. ولكن اللوث دخل بعد ذلك أيضا، دخل بعد ذلك أيضا. فيقول أول نوع من أنواع التوحيد وهو توحيد الربوبية. وتوحيد الربوبية معناه إفراد الله عز وجل في أمور ثلاثة، إفراد الله عز وجل في أمور ثلاثة. ما معنى توحيد الربوبية؟ هو أن يتفرد الله عز وجل بثلاثة أمور: بالخلق والأمر والملك. بالخلق والأمر اللي هو تدبير، الأمر اللي هو التدبير، تدبير الكون، تدبير الخلائق، فالخلق ثم تدبير هذا الخلق وملك هذا الخلق، وملك هذا الخلق. إذن هذه الثلاث يدور تحتها كل الأسماء والصفات التي تثبت أن الله تعالى رب الأرباب، أن الله تعالى رب الأرباب. فهنا لابد أن توقن حتى تكون مؤمنا بأن الله تعالى رب دون ما سواه، فلابد أن توقن أن الله تعالى متفرد بالخلق فلا خالق غيره، ومتخلق ومتفرد بالتدبير فلا مدبر غيره، ومتفرد بإيه؟ ومتفرد بالملك فلا مالك على الحقيقة غيره، فلا مالك على الحقيقة غيره. ثم دعنا نتطرق إلى كل واحدة من هذه. فدليل ذلك قول الله تعالى: ألا له الخلق وإيه؟ والأمر. ألا له الخلق والأمر. طب وجه الدلالة من الآية إيه؟ وجه الدلالة من هذه الآية قال: ألا له الخلق والأمر. ألا له الخلق والأمر، يعني الخلق والأمر لله. لو قلنا الخلق والأمر لله، لو قلنا الخلق والأمر لله لا جاز أن نقول لله ولغير الله، لله ولغير الله. ولو قلنا وفي السماء رزقكم، وفي السماء رزقكم، فهذا حصر. لكن لو قلنا ورزقكم في السماء، ها، فربما يكون رزقنا في السماء وفي غير مين؟ وفي غير السماء. لو قلنا نعبد إياك، نعبد إياك، لجاز أن نقول نعبد إياك وإيه وغيره. لكن تقديم ما حقه التأخير يفيد مين؟ الحصر. خلي بالك الحكاية دي، تقديم ما حقه التأخير يفيد مين؟ يفيد الحصر، بمعنى أنه لا يصرف شيء من هذا إلى غيرك، لا يصرف شيء من غير من هذا إلى إيه؟ إلى غيره. فقول الله عز وجل هنا ألا له الخلق والأمر، فقوله ألا أداة تنبيه، أداة مين؟ أداة تنبيه. الله عز وجل يستجمع القلوب والحواس وينبههم على خطورة هذا الأمر الذي سيقوله الآن. فقال ألا، يفيد هذا الحرف التنبيه واستجماع الحواس والقلوب. ثم قال له الخلق والأمر، وكان الحق أن يقال الخلق والأمر لله، ولكنه قال ألا له، فقدم له، في حين إنما كان فين؟ في الآخر. الخلق والأمر له، فلما قدم هذا الجر والمجرور على أصل الجملة دل ذلك على أن الخلق والأمر منحصر والله تعالى متفرد به، الله تعالى إيه؟ متفرد به. فهذه هي الدلالة من الآية، ألا له الخلق والأمر، فتقديم له الذي محله التأخير بعد الأمر يفيد أن الخلق والأمر محصور لله عز وجل، لا يجوز لأحد أن يدعي الخلق ولا أن يدعي الأمر. وكما قلنا أن الأمر هو إيه؟ الأمر هو إيه؟ التدبير، الأمر هو التدبير، تدبير شؤون الخلائق. وأما الملك فدليله مثل قول الله تعالى ولله ملك السماوات والأرض، ولله ملك السماوات والأرض. ونقول في هذه الآية من حيث وجه الدلالة منها ما قلناه في قول الله عز وجل ألا له الخلق والأمر. فهذا القول ولله ملك السماوات والأرض كان حقه أن يقال إيه؟ ملك السماوات والأرض إيه؟ لله. ولكنه لما قدم ما كان حقه التأخير أفاد إيه؟ أفاد الحصر، أي أن ملك السماوات والأرض لله إيه؟ وحده لا شريك له. إذن فالرب عز وجل منفرد بالخلق والملك والتدبير. فإن قال قائل كيف تجمع بين ما قررت وبين إثبات الخلق لغير الله، وبين إثبات الخلق لغير الله، يعني هناك من خلق الله عز وجل من يدعي أنه يخلق، أو من أثبت الله تعالى له الخلق، أو من أثبت الرسول صلى الله عليه وسلم له الخلق؟ نعم، قد ثبت هذا في قول الله عز وجل فتبارك الله أحسن إيه؟ أحسن الخالقين، فتبارك الله أحسن الخالقين. فكلمة أحسن هنا تفيد بظاهرها على أن هناك خالق ولكنه إيه؟ ليس بأحسن خلق من مين؟ من الله عز وجل، وإنما الله عز وجل أحسن الخالقين على الإطلاق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في المصورين يقال لهم أحيوا ما خلقتم، أحيوا ما خلقتم. وهذا كلام خرج على سبيل التقريع والتوبيخ للمصورين الذين ينحتون والذين يصورون الصور يضاهئون بها خلق الله عز وجل. ومثل قول الله تعالى في الحديث القدسي ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، ومن أظلم ممن إيه؟ ذهب يخلق كخلقي. فكيف تجمع بين قولك إن الله تعالى متفرد بالخلق وبين هذه النصوص؟ لأن هذه شبهة، هذه شبهة وجب الجواب والرد عليها. فالجواب عليها أن يقال إن الخلق خلقاني، الخلق في اللغة إيه؟ خلقاني، خلق بمعنى الإيجاد، خلق بمعنى الإيجاد من العدم، بمعنى الإيجاد والتكوين، وخلق بمعنى التحويل، وخلق بمعنى إيه؟ بمعنى التحويل. فالله عز وجل له الخلق المطلق أي الإيجاد والتكوين الأصلي، أي الإيجاد والتكوين مين؟ والتكوين الأصلي. وأما الذي يطلق عليه خالق من دون الله عز وجل إنما أطلق عليه ذلك مجازا، ذلك مجازا. فيقال للنجار الذي يصنع هذه الترابيزة مثلا يقال له قد خلقها وقد صنعها وقد فطرها، وقد إيه؟ فطرها، ليس على سبيل أنه خلقها من عدم، وإنما مادة هذه الترابيزة إنما هي من خلق الله عز وجل. ولو اجتمع أهل الأرض جميعا على أن يصنعوا ويخلقوا هذا الخشب لا شك أنهم لا يقدرون على ذلك، لا يقدرون على ذلك، لأن هذا قد تفرد الله عز وجل به منذ الأزل. فالخلق هنا نوعان: خلق بمعنى الإيجاد والتكوين والإحياء والإحياء، وخلق بمعنى التحويل. كان الخشب ده عندي مواد خام وأنا رجل نجار، فقمت عليه ونشرته وأصلحت شأنه حتى صيرته دولابا أو ترابيزة أو كرسي أو غير ذلك، فيقال إنني قد حولت هذا الخشب أو المواد الخام إلى أشياء ينتفع بها، إلى أشياء ينتفع بها. وإذا قيل إنني خالق لها فإنما ذلك من باب إيه؟ فإنما ذلك من باب المجاز، أو باعتبار مين؟ باعتبار التحويل وما هو عليه في الواقع. واستمع إلى قول الله عز وجل، يقول: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو إيه؟ ولو اجتمعوا له. إن الذين تدعون من دون الله، الذين اسم موصول، الذين اسم موصول يشمل كل من دعي من دون الله عز وجل، من ملائكة ومن أنبياء ورسل ومن أولياء ومن شجر وحجر وشمس وغير ذلك، كل من دعي من دون الله عز وجل يدخل تحت هذه الآية. فقول الله عز وجل: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو إيه؟ ولو اجتمعوا له. وكأن هذا تحدي من الله عز وجل، فلو كانوا يخلقون كخلق الله عز وجل فاجعلوهم وامروهم أن يخلقوا ذبابا. والله عز وجل لما ضرب هذا المثال إنما أراد به الإعجاز لمن ادعى أنه يخلق كخلق الله عز وجل. يخلق يعني أتفه حشرة وأصغر حشرة وهي الذباب، فلن يخلقوه ولو اجتمعوا على أن يخلقوا ذبابة واحدة، لا يستطيعون أن يفعلوا ذلك ولا أن ينفذوه. فما بالكم لو ادعى كل معبود من دون الله عز وجل أنه يستطيع أن يخلق بنفسه بدون اجتماع مع بقية الطواغيت على أن يخلقوا ذبابة واحدة. إذا كانوا في حال اجتماعهم لا يقدرون على ذلك، فكيف بحال انفراد كل واحد منهم عن بقية المجموعة؟ فقال الله عز وجل: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. لو أن الذباب حط على وجه ملك من ملوك الدنيا وأخذ منه شيئا من طيبه أو من بدنه وانصرف هذا الذباب، لا يستطيع ذلك الملك بجيوشه الجرارة أن يذهب إلى ذلك الذباب فيأخذ منه ما أخذه من على وجهه من طيب أو مسك أو غير ذلك. وإن يسلبهم الذباب شيئا، أي وإن أخذ منهم الذباب شيئا من طعامهم أو من طيبهم، لا يستطيع هذا الملك بجيوشه الجرارة أن يسترد من الذباب ما أخذه منه. انظر إلى تحدي الله عز وجل بأقل حشرة مما خلق الله عز وجل. قال: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. وهذه هي النتيجة، وهذه هي النتيجة. لماذا؟ هذه النتيجة تقرر أن الله تعالى هو الخالق، هو الخالق المدبر لأمر كونه. فإن قال قائل: كيف تجمع بين قولك إن الله تعالى متفرد بالملك، متفرد بالملك، وبين إثبات الملك للمخلوقين؟ أنت تقول: أنا أملك سيارة، أملك بيت، أملك عمارة، أملك كتابا، أملك أملك أملك، فكيف نوفق بين إثبات الملك لله عز وجل دون سواه وإثبات الملك لك أنت أيضا؟ كما في قول الله تعالى: أو ما ملكتم مفاتيحه، وقوله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، أو ما ملكت أيمانهم. فالجواب أن الجمع بينهما من وجهين: أن ملك الإنسان للشيء أو ملك الإنسان للشيء ليس عاما شاملا، فلو أنك تملك كتابك فلا شك أنك لا تملك كتابي، فملكك قاصر عن ملك الله عز وجل. لماذا؟ لأن ملك الله تعالى عام وشامل، أما ملكك أنت فمخصوص بحاجتك أنت. فإذا كان هذا الكتاب وقع في ملكي وكتابك يقع في ملكك، فأنت تقول: هذا كتابي، أي في ملكي وفي حوزتي، وأنا أقول: هذا كتابي. ولكن في الحقيقة هذا ملك قاصر على كل واحد بما يخصه، وأما ملك الله عز وجل فإن الخلائق وما يملكون ملك لله عز وجل. فإن الخلائق وما يملكون ملك لله عز وجل. إذن ملك الله تعالى عام وشامل أم خاص ومحدود؟ عام وشامل، وأنت ملكك خاص وإيه؟ خاص ومحدود. فهذا الفرق بين ملك الله عز وجل وملك خلقه. والوجه الثاني أن ملكي لهذا الشيء ليس ملكا أو ملكا حقيقيا، ليس ملكا حقيقيا، ولكنه ملك تصرف فقط، ولكنه ملك تصرف فقط، بدليل أنني لا يجوز لي أن أتصرف في ملكي بدون شرع الله عز وجل، بدون شرع الله عز وجل. فإذا وهبني الله تعالى مالا فلست حرا في أن أنفق هذا المال فيما شئت، لست حرا في أن أشرب به الخمر، في أن أشرب به الخمر، لست حرا في أن أسكر به، لست حرا في إنفاقي في أي وجه إلا إذا أمرني الله عز وجل بأن أنفقه في وجه كذا، ولا أنفقه في وجه مين كذا. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن إيه؟ عن أربع: عن عمره فيما إيه؟ فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن إيه؟ وعن ماله من أين اكتسبه، فيما إيه؟ وفيما أنفقه. رغم أنك تقول أحيانا: أنا حر، أنا حر، هذا بدني وأنا حر فيه، هذا بدني وأنا حر فيه، هذا عمري وأنا حر فيه، هذا وقتي وأنا حر فيه، لكن هذا فهم خاطئ، هذا فهم خاطئ. فأنت لست حرا في عمرك ولا في شبابك، وإلا لكنت حر في شبابك أي في بدنك، وإلا فالمقصود بالشباب هنا هو البدن، لأنه قال: وعن شبابي فيما إيه؟ فيما أدلاه. دل ذلك على أن البلا يقع على مين؟ على البدن. فأنت تقول: أنا حر في شبابي، والحقيقة أنك لست حرا في شبابي. فلو أنك حر في بدنك فقتلت نفسك، فترديت من جبل، فشربت سما، هل يعاقبك الله تعالى أم لا؟ يعاقبه، وتأخذ حكم المنتحر، وتأخذ حكم المنتحر الذي قتل نفسه بغير حق، الذي قتل نفسه بغير حق. ولو أن الله تعالى وهبك مالا من حلال فأنفقته في حرام حاسبك عليه، فين؟ في نفسك. فهنا قال: ملك الإنسان ملك في الحقيقة قاصر، ملك من حيث العموم والشمول ملك محدود، ملك إيه؟ محدود. وأما من حيث إباحة التصرف فليس لك مطلق التصرف إلا إذا أذن الله تعالى لك في أن تتصرف هنا، ولا تتصرف إيه؟ ولا تتصرف هنا. فاعلم هذا وتنبه له، لأن كثير من الناس يقول: أنا حر في كذا وكذا، والحقيقة هذا كلام يعني لا بد من رده. وأما التدبير فللإنسان تدبير، للإنسان تدبير، ولكن ما الفرق بين تدبير الإنسان وتدبير الله عز وجل؟ نقول: هذا التدبير قاصر، كالوجهين اللذين قلنا هما فين؟ في الملك. اللذين قلنا هما فين؟ في الملك، نقولهما أيضا في التدبير. ويقول: ليس كل شيء أملك التدبير فيه، وإنما أملك تدبير ما كان تحت حيازتي وملكي، وكذلك لا أملك تدبيره إلا على وفق الشرع الذي أباح لي هذا التدبير. وحينئذ يتبين لنا أن الله تعالى منفرد بالخلق والملك والتدبير كلية عامة مطلقة، لا يستثنى منها شيء، لا يستثنى منها شيء. هذا توحيد الربوبية، هذا توحيد الربوبية. ننتقل إلى توحيد الألوهية، ننتقل توحيد الألوهية. تفضل. فلا بد أنه يجوز ما دام قد ثبت في حق أيوب ذلك، فاعلم بدون سؤال أن ذلك جائز، أن ذلك جائز. ولذلك المرض والبلاء ينزل في ثلاث مواطن، المرض والبلاء ينزل في ثلاث مواطن. هذا الكلام ذكر الشيخ الإسلام ابن القيم، ومن قبله شيخ الإسلام ابن تيمية عليهما رحمة الله تبارك وتعالى. فإما أن ينزل البلاء الذي منه المرض على العبد الصالح، على العبد الصالح، حتى يرفع الله تعالى به درجاته، يرفع الله تعالى به درجاته. وإما أن ينزل على العبد العاصي، على العبد العاصي، حتى يكفر الله تعالى عنه إيه؟ خطاياه. وإما أن ينزل بالأنبياء، وإما أن ينزل بالأنبياء. ونزول البلاء بالأنبياء له فوائد عديدة جدا، منها أن الناس والأتباع لا يبلغون بأنبيائهم مبلغ الإله أو مبلغ الألوهية. لماذا؟ لأن المرض صفة نقص تلحق الإنسان، صفة نقص تلحق الإنسان، فلأن الله تعالى لا يلحقه مرض ولا يلحقه تعب ولا كلل ولا ملال، لأن هذه صفات نقص تلحق مين؟ تلحق المخلوقين دون الخالق سبحانه وتعالى، منزه عن صفة عن كل صفات النقص سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يبتلي الأنبياء حتى لا يبلغ بهم أتباعهم مبلغ الألوهية، كما بلغت النصارى بعيسى مين؟ بعيسى بن مريم عليه السلام. ولذلك الإنسان يقول أشد الناس بلاء مين؟ الأنبياء. فالأمثل فالأمثل، أي فالأصلح ثم إيه؟ ثم الأصلح. ولا يمنع هذا أن ينزل بلاء بمين؟ بأصحاب مين؟ بأصحاب المعاصي، حتى يكفر الله عز وجل عنهم إيه؟ خطاياهم ومعاصيهم. مع الكمال البشري؟ لا، لا يتنافى. هذا لا يتنافى طبعا مع الكمال البشري، هذا لا يتنافى مع الكمال البشري والإحسان البشري. هذه عقوبة من الله عز وجل لهم، ومع هذا لا يدروا عليها، لا يدروا عليها. طيب، القسم الثاني من أقسام التوحيد، وهو توحيد مين؟ توحيد الألوهية. وده بقى بيت القصيد: ما من نبي أرسل في قومه إلا لأجل هذا التوحيد على جهة الخصوص، إلا لأجل هذا التوحيد على جهة الخصوص. كل العرب والمشركين والصابئة وغيرهم الذين كانوا في عهد إبراهيم ومن قبل إبراهيم عليه السلام، إنما كانوا يقرون بوجود الله عز وجل، وأنه رب الأرباب، وأنه الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، وغير ذلك من صفات الربوبية. من صفات مين؟ الربوبية. إنما إله لا، إنما إيه؟ إله لا، نعبد غيره. أيوة نعبد غيره، ومنهم من قال لا ده هو إله ولكنه في السماء، ولكنه في السماء، ولكن لا ينبغي أن ندخل عليه هكذا. إذا كنا لندخل على الملوك، إذا كنا لندخل على الملوك دخولا مباشرا، فمن باب أولى حكموا القياس وحكموا العقول، قالوا من باب أولى ألا ندخل على الإله وألا ندعو الإله إلا من خلال مين؟ وسائط. إلا من خلال مين؟ وسائط. هذا تلبيس الشيطان، تلبيس الشيطان. وهذه المسألة من أراد أن يراجعها حق المراجعة فليرجع إلى كتاب الداء والدواء في منتصفه تقريبا، كتاب الداء والدواء لشيخ الإسلام ابن القيم. فرض فرضا قال إن المشركين لما عبدوا غير الله عز وجل واتخذوا الوسائط والشفعاء إلى الله عز وجل، لم يكن قصدهم الشرك بالله، وإنما كان قصدهم تعظيم الله عز وجل وتبجيل الله عز وجل، فكيف يعذبهم الله عز وجل ويعاقبهم على ذلك؟ ها؟ هناك جواب متين جدا أجاب به الحافظ فيما يقرب من حوالي 20 أو 30 صفحة، فأرجع إليه، لأن لو تطرقنا إليه الآن لخرجنا عن مقصودنا. ها؟ ها؟ اختصار الكلام، هنخرج عن المقصود بتاعنا، هنخرج عن المقصود، لأنه قسم الشرك، لأنه قبل أن يجيب على السؤال قسم الشرك إلى أنواع متعددة: شرك متعلق بذات الله عز وجل، بذات المعبود، وشرك متعلق بالعبادة، وشرك متعلق بالإرادة، وشرك متعلق بالأقوال والأفعال. فاختصر لك إيه؟ لا ترجع أنت، أنت مكسر ولا إيه؟ مكسر ترجع؟ خليك معايا في توحيد الألوهية، كل ده في الدواء والدواء. خليك معايا في توحيد الألوهية. احنا قلنا توحيد الربوبيه هو ايه؟ توحيد الربوبيه هو ايه؟ افراد الله عز وجل بالخلق والامر وايه؟ والملك. افراد الله عز وجل بالخلق والامر وايه؟ والملك. طب الامر اللي هو ايه؟ الامر التدبير. الامر اللي هو ايه؟ التدبير. الامر اللي هو تدبير الخلق. نعم، ما هو خدها كده: افراد الله عز وجل بالخلق، اي انه الخالق وحده دون ايه؟ دون سواه، وانه الذي دبر امر هذا الخلق الذي خلقه، وأنه يملك الخلق وتدبيرهم. يملك إيه؟ يملك الخلق وتدبيرهم. فتوحيد الربوبية هو إفراد الله عز وجل بالخلق والأمر الذي هو تدبير أمر الخلق، وكذلك يملك الله عز وجل هذا الخلق. فخلق المطلق، تدبير المطلق، ملك إيه؟ ملك مطلق. ماشي؟ وإن ثبت أن للخلق خلق أو تدبير أو ملك، فإنما ذلك ينزل عن مرتبة مين؟ ينزل عن مرتبة، كما تقول فلان رحيم، فلان رحيم، والله عز وجل تقول عنه الرحيم. فهل رحمة المخلوق كرحمة الخلق؟ أبدا، صح ولا لا؟ كما أنه لا نسبة ولا قياس بين الخالق والمخلوق، بين الخالق والمخلوق، فكذلك لا يجوز قياس صفة من صفات المخلوق على صفة من صفات مين؟ الخالق سبحانه وتعالى. اعلم هذا واربط عليه قلبك. لا، هو احنا لو تعرضنا لمسألة التدبير بالذات، التدبير لا شك أنها سيدخل فيها القدر. لو تعرضنا أو شرحنا التدبير باستفاضة لابد أن نتعرض لمين؟ للقدر. وسيرجع بنا الكلام إلى ما كنا قلناه، أن أقدار الله عز وجل منها إيه؟ الشرعي، ومنها إيه؟ ومنها الكوني القدري، الكوني القدري. فهذا كلام قد قلناه ولا أظن أن هناك داعي لإعادته الآن. ماشي؟ توحيد الألوهية هو إفراد الله عز وجل بإيه؟ بالعبادة. إفراد الله عز وجل بالعبادة، يعني لا تصرف شيئا من عبادتك إلى غير الله عز وجل، وإلا لو صرفت شيئا من العبادة إلى غير الله لا تكون موحدا لله، ولا تكون عابدا على الحقيقة لله عز وجل. يقول هنا هو إفراد الله عز وجل بالعبادة بأن لا تكون عبدا لغير الله. بأن لا تكون عبدا لمين؟ لغير الله عز وجل. لا تعبد ملكا ولا نبيا ولا وليا ولا شيخا ولا أما ولا أبا، لا تعبد إلا الله تعالى وحده، فتفرد الله عز وجل وحده بالتأله والتعبد. ولهذا يسمى هذا توحيد الألوهية، أي أنك لا تعبد إلا إلها إيه؟ إلا إلها واحدا، فأنت تتأله له وتتعبد له. ومن هنا سمي هذا التوحيد إيه؟ بتوحيد الإلهية أو توحيد الألوهية. ويسمى أيضا توحيد مين؟ العبادة، توحيد العبادة. فباعتبار إضافته إلى الله تعالى يسمى توحيد إيه؟ الإلهية. وباعتبار إضافته للفاعل يسمى توحيد مين؟ توحيد العبادة. فتوحيد العبادة هو توحيد مين؟ هو توحيد الألوهية. ولكننا نقول توحيد الألوهية باعتبار مين؟ باعتبار الله عز وجل. ونقول توحيد العبادة باعتبار الفاعل نفسه، وهو الذي يأتي بإيه؟ وهو الذي يأتي بالمفعول، وهو إيه؟ العبادة. فهنا نسمي توحيد الألوهية بتوحيد العبادة أيضا، لكن باعتبار إضافة الفعل إلى مين؟ إلى الفاعل نفسه، إلى الفاعل نفسه وهو العبد. والعبادة مبنية على أمرين عظيمين، العبادة مبنية على أمرين عظيمين، مبنية على المحبة والتعظيم، مبنية على المحبة وعلى مين؟ وعلى التعظيم. والتعظيم يستلزم الخوف، التعظيم يستلزم مين؟ الخوف. ولذلك هنا لو أنك نفذت أي أمر من أمر ملوك الدنيا فإن الأمر يفرق عن أن تنفذ أمر الله عز وجل. لماذا؟ لأن أوامر المخلوقين ربما يختل فيها شرط من هذين الشرطين. فلو أن جبارا من جبابرة الأرض أمرك أن تفعل كذا لفعلته من باب إيه؟ من باب الخوف، لفعلته من باب إيه؟ الخوف. لكن هل تفعله من باب المحبة؟ أبدا. فالعبادة لابد أن تكون قائمة على إيه؟ على محبة الله عز وجل، والإقبال على هذه العبادة بحب وشغف، ثم من باب التعظيم والخوف والرجاء في الله عز وجل. الخوف من الله عز وجل ومن عقابه ومن ناره، والرجاء في مين؟ في رحمة الله عز وجل وفضله وثوابه وجنته وجزائه الأحسن في الدنيا والآخرة. فالعبادة لابد وأن يتوفر فيها إيه؟ هذان الشرطان، المحبة وإيه؟ المحبة والتعظيم. قال الله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا وإيه؟ رغبا ورهبا. الرغبة اللي هي إيه؟ المحبة. والرهبة اللي هي إيه؟ التعظيم المستلزم للخوف والرجاء. فبالمحبة تكون الرغبة، وبالتعظيم تكون الرهبة والخوف. ولهذا كانت العبادة أوامر ونواهي، ولهذا كانت العبادة أوامر ونواهي، أوامر مبنية على الرغبة وطلب الوصول إلى الآمر سبحانه وتعالى، ونواهي مبنية على التعظيم والرهبة من هذا العظيم سبحانه وتعالى. فإذا أحببت الله عز وجل رغبت فيما عنده، ورغبت في الوصول إليه، وطلبت الطريق الموصل إليه. ولا يمكن أن يكون هذا الطريق إلا من خلال مين؟ من خلال النبي صلى الله عليه وسلم، من خلال النبي صلى الله عليه وسلم. فالطريق إلى الله هو طريق مين؟ هو طريق الأنبياء والرسل، هو طريق الأنبياء والرسل، لا طريق الاجتهادات الشخصية، سواء كان ذلك الصحابة أو التابعين أو من بعدهم، أو من بعدهم، أو لأي حضر من أحبار الأنبياء وأي تابع من أتباع الأنبياء. فطريق الله عز وجل الموصلة إليه إنما هي طريق الأنبياء، وطريق نبينا صلى الله عليه وسلم إنما نسخ جميع الطرق وجميع الكتب. فينبغي أن يوصل إلى الله عز وجل من خلال مين؟ من خلال نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وطلبت الطريق الموصل إليه وقمت بطاعته على الوجه الأكمل، هذا إذا كنت تحب الله تعالى. وأما إذا عظمته، خفت منه، كلما هممت بمعصية استشعرت عظمة الخالق سبحانه وتعالى فنفرت منه. والله تعالى يقول: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. فهذه نعمة من الله عليك، إذا هممت بمعصية وجدت الله أمامك فهبت وخفت وتباعدت عن المعصية، لأنك تعبد الله تعالى رغبة وإيه؟ رغبة ورهبة، رغبة ورهبة. فما معنى العبادة؟ فما معنى العبادة؟ قلنا إن العبادة تستلزم شرطان: الشرط الأول محبة، وإيه؟ والشرط الثاني التعظيم. إذن فما معنى العبادة؟ العبادة نفسها تطلق على أمرين. العبادة تطلق على إيه؟ على أمرين: على الفعل وعلى المفعول. على الفعل وعلى إيه؟ وعلى المفعول. فتطلق على الفعل الذي هو التعبد، الذي هو إيه؟ التعبد. فلو أن رجلا رأك وأنت تقوم وتركع وتسجد لقال إنك تعبد الله عز وجل بهذه الحركات التي تؤديها، يقول إنك تعبد الله عز وجل. فالعبادة تطلق على الفعل، العبادة تطلق على مين؟ على الفعل، وهو التعبد نفسه، وهو إيه؟ وهو التعبد نفسه. كما تطلق على مين؟ على المفعول، وهو الذي تقربت به الله تعالى، وهو التكاليف الشرعية: صلاة، صوم، زكاة، حج وغير ذلك. ماشي؟ فالعبادة تطلق على مين؟ العبادة تطلق على الفعل، وتطلق على مين؟ على المفعول كذلك، على المفعول كذلك. شيخ الإسلام ابن تيمية لما عرف العبادة فقال: هي كل اسم جامع، أو قال: هي اسم جامع لكل ما يحب الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذا تعريف ينصب على الفعل ولا المفعول؟ لا، على المفعول. هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة وإيه؟ والباطنة، أي أعمال الجوارح وأعمال مين؟ وأعمال القلوب، وأقوال الجوارح وأقوال مين؟ القلوب كذلك، أي معتقدات القلوب. فلما عرف شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله العبادة، إنما عرفها بالمعنى الثاني، وهو إطلاقها على المفعول دون إيه؟ دون الفاعل. فإن قال قائل: ما هو الدليل على أن الله تعالى متفرد بالألوهية؟ ما هو الدليل على أن الله تعالى متفرد بالألوهية؟ لا شك أن دليل ذلك لا بد أن يعرف من جهة الشرع. من جهة مين؟ الشرع، أو من جهة السمع. فإذا قلنا من جهة السمع، فإنما المسموع هي الأدلة الشرعية: كتاب وإيه؟ وسنة. فإذا قلت السمع فإنما أقصد مين؟ الكتاب والسنة. أو إذا قلت الشرع فإنما هو الكتاب والسنة. فدليل إفراد الله عز وجل بالوحدانية وبالإلهية إنما يعرف بإيه؟ إنما يعرف بالشرع، كقول الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا. أنه إيه؟ لا إله إلا أنا. فهذه إيه؟ وحدانية في الألوهية. الله تعالى واحد في ألوهيته، واحد في ألوهيته. فقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه. نوحي إليه إيه؟ أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فإثبات ألوهية الله عز وجل المستلزمة لصرف العبادة إيه؟ له وحده دون سواه، له وحده دون سواه. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا إيه؟ واجتنبوا الطاغوت، واجتنبوا الطاغوت. وذلك أن الخلق إنما خلقوا لواحد فقط، وهو الله عز وجل. خلقوا لعبادته لتتعلق قلوبهم به تألها وتعظيما وخوفا ورجاء وتوكلا ورغبة ورهبة، حتى ينسلخوا عن كل شيء من الدنيا. لأنك أنت مخلوق، فلا بد وأن تكون لخالقك قلبا وقالبا في كل شيء. ولهذا كانت دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام إلى هذا الأمر الهام العظيم: عبادة الله وحده لا شريك له، عبادة الله تعالى وحده لا شريك له. ولم يكن الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل إلى البشر يدعون إلى توحيد الربوبية بالدرجة الأولى، وإنما يدعون إلى توحيد مين؟ توحيد الألوهية. ذلك أن منكر توحيد الربوبية قليلون جدا، قليلون إيه؟ جدا. واحد زي فرعون كده، ها؟ قال لموسى إيه؟ قال لموسى إيه؟ ها؟
وما رب العالمين؟ قال وما رب العالمين؟ ها؟ قال وما رب العالمين؟ لماذا؟ لأن فرعون أثبت نفس الربوبية وأثبت نفس إيه؟ الألوهية. قال وما علمت لكم من إله إيه؟ من إله غيره. وقوله وما رب العالمين هذا كلام في معرض الإنكار على موسى عليه السلام. أنت بتدعي أن في رب غير يا موسى؟ تدعي أن في إله غير يا موسى؟ طيب يا همان ابني لي صرح بقى عشان أطلع أشوف إيه؟ أشوف إله موسى ده؟ وإني لأظنه إيه؟ كاذب. أنت اللي كذاب وضل. وقول الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو، أول واحد شهد لنفسه بيقول هي مين؟ الله عز وجل. فشهد الله أنه لا إله إلا هو، ثم سن بعد ذلك إيه؟ والملائكة. ثم قال مين؟ وأولو العلم قائدا بالقسط. والقسط هو العدل، القسط هو العدل. ولو لم يكن لفضل العلم إلا هذه المنقوبة، إلا هذه المنقوبة لكفى. الله عز وجل أثنى على أهل العلم، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أبدا لا يستويان، لا يستويان. فقوله هنا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، قائما بالقسط، فهذا هذه منقوبة عظيمة جدا لأهل العلم بعد الملائكة. لماذا؟ لأنه كلما ازداد الرجل علما ازداد معرفة لمين؟ لخالقه ومولاه وإلهه. فلا شك أن العالم بالله عز وجل إنما يعلم حقيقة ما يجب لله عز وجل وما لا يجب عليه ويستحيل عليه، لا شك أنه يفرق عن غيره من الجهال وغيره. ثم قرر هذه الشهادة الله عز وجل بقوله لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فهذا دليل واضح على أنه لا إله إلا الله عز وجل، إلا الله عز وجل. هذه الشهادة هي الشهادة الحق، وهي أعظم الشهادات أن تشهد أن الله تعالى هو الإله الحق. فإذا قال قائل كيف تقرونها مع أن الله تعالى يثبت آلهة أخرى؟ الله عز وجل في كتابه أثبت أنه لك أن هناك آلهة أخرى غيره، كما قال تعالى ولا تدع مع الله إيه؟ إلها آخر، إلها آخر. يعني رب في آلهة أخرى؟ نعم في آلهة أخرى، نعم في آلهة أخرى. وقال تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به، لا برهان إيه؟ لا برهان له به، فإنما حسابه عند إيه؟ عند ربه، فإنما حسابه عند ربه. قال ومن يدع مع الله إلها آخر، تقدير الكلام ومن يدع مع الله إلها آخر فإنما حسابه إيه؟ عند ربه. ومن يدع مع الله إلها آخر فإنما إيه؟ ينائم، فإنما حسابه إيه؟ عند ربه. ماشي؟ هتاكلها؟ وأنا برضه هاكلها. فهذا تقدير الكلام. وأما قوله لا برهان له به فهذه جملة خبرية اعتراضية، اعتراضية. يقرر الله عز وجل فيها أن من عبد مع الله عز وجل إلها آخر لا يكون له عليه دليل ولا برهان، لا يكون له عليه دليل ولا إيه؟ ولا برهان. بخلاف بعض القراء الذي يفهم أنه يجوز له أن يدعو مع الله عز وجل إلها آخر إذا كان له إيه به إيه؟ برهان. زي برضو ما بيأوله وبيحرف الكلمة عن مواضعه يقول إيه؟ ولا تأكل الربا أضعافا إيه؟ مضاعفة. يقول لك الحمد لله أنا ما كنتش أضعاف مضاعفة، ده هو ضعف واحد، ده هو ضعف إيه؟ واحد. هذا فهم خاطئ إيه؟ لكلام الله ولآيات الله عز وجل، ولا تحريف للكلمة عن موضعه. فقوله ومن يدع مع الله إلها آخر لا يكون له، هذا تقرير من الله عز وجل وإخبار بأن من دعا مع الله إلها آخر لابد وأن يكون هذا الإله لا برهان له، لا برهان له، لا من جهة الإله ولا من جهة من ألهه وعبده، فلا يكون له دليل على صرف العبادة إلى غير الله عز وجل. ولذلك عقب الله تعالى بقوله فإنما حسابه إيه؟ عند ربي، أي سيعاقبه عليه يوم القيامة. وأتبع ذلك بقوله فإنه لا يفلح الكافرون، إنه لا يفلح الكافرون. وقول الله عز وجل فما أغنت عنهم آلهتهم، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. ومثل قول إبراهيم أئفكا آلهة دون الله تريدون، أئفكا آلهة دون الله تريدون، أي تبغون وتشغب أعناقكم إليها، تعبدون إفكا وتعبدون زورا وتعبدون افتراء صنعتموه بأيديكم تعبدونه وتتوجهون إليه بالعبادة والتأله وأنتم قد صنعتموه بأيديكم. مفيش عقل،
مفيش فكر، مفيش قلوب واعية، فإلى غير ذلك من الآيات. هذه الآيات إنما أثبتت إيه؟ أن هناك آلهة غير إيه؟ غير الله عز وجل. فكيف ندعي أن الله تعالى هو المتفرد بالألوهية مع أن الله تعالى نفسه هو الذي أثبت في كتابه أن هناك آلهة أخرى إيه؟ غيره. فالجواب أن ألوهية ما سوى الله تعالى إيه؟ باطلة، مجرد تسمية. ولذلك قال سبحانه وتعالى: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من إيه؟ من سلطان. فأنتم لما سميتوها آلهة وافقكم الله تعالى على هذه التسمية، ولكنه لما ذكر آلهتكم ذكرها في معرض المدح ولا الذم والتوبيخ؟ ذكرها في معرض النقص والذم والتوبيخ والعجز، وأنها لا تملك نفعا ولا ضرا، وكل ذلك بيد الله عز وجل. قال: فألوهية الآلهة من دون الله عز وجل إنما هي باطلة، وهي وإن عبدت وتأله إليها من ضل فإنها ليست أهلا لأن تعبد، فهي آلهة معبودة لكنها آلهة باطلة، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. وهذان النوعان، هذان النوعان من أنواع التوحيد اللي هو توحيد الربوبية وتوحيد مين؟ الألوهية، لا يجحدهما ولا ينكرهما أحد من أهل القبلة المنتسبين إلى الإسلام. ده الكلام ده كان زمان، لكن في دلوقتي في من ينكر توحيد الألوهية وفي من ينكر توحيد إيه؟ الربوبية. وهذه الأمة لن تعدم خيرا ولن تعدم شرا كذلك، لن تعدم خيرا ولن تعدم شرا كذلك. وهناك في الأمة من يتكلم أو هو من بني جلدتنا ويتكلم بألسنتنا بل ويتكلم بالكتاب والسنة عياذا بالله، خطب لك، وينكر أمورا معلومة من الدين بالضرورة، ثم هو يتكلم ويزحزح ثوابت ثبتت في قلوب الأمة وفي عقولها. فحسبنا الله ونعم الوكيل أن يزحزح عنا ما هو ثابت من ديننا، سواء كان ذلك في الأصول أو في الفروع، لأن الله تعالى موحد بالربوبية والألوهية. لكن حصل فيما بعد أن من الناس من ادعى ألوهية أحد من البشر، من ادعى ألوهية أحد من البشر أو من الخلق جميعا، أو من الخلق جميعا. أنت عندك الهند اللي جنب ودنك دلوقتي بيدعوا أن البقرة إله ولا لا؟ إله. الهنود بيعبدوا البقر، فمش على قد البشر بس، فهناك من عبد الملائكة، وهناك من عبد البقر، وهناك من عبد الشيطان، وهناك من عبد الشجر والحجر والشمس والقمر وغير ذلك من المعبودات التي هي من خلق الله عز وجل. فغلاة الرافضة مثلا، غلاة الرافضة زي السبئية، أدعى عبد الله بن سبأ اليهودي الذي دخل الإسلام ليكيد للإسلام من باطنه وليكون رجلا في الظاهر من أهل اللسان ومن أهل الملة، ثم هو يكيد ما شاء له أن يكيد الإسلام من الباطن. هذا عبد الله ابن سبأ عليه من الله تعالى ما يستحق، ادعى ألوهية علي بن أبي طالب، ادعى أن علي بن أبي طالب إيه؟ إله يعبد من دون الله عز وجل. طيب يدخل من إيه؟ يدخل من بوابة لابد وأن يقبل منها، دخل من بوابة التشيع وحب أهل البيت، دخل من بوابة التشيع وادعى التشيع حتى بلغ إلى الرفض، ثم بلغ بعد ذلك إلى تأليه مين؟ تأليه علي بن أبي طالب. ولذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما علم بهذا أرسل في إسره يطلبه هو وأتباعه، وهم السبئية الذين تبعوا عبد الله بن سبأ. وكان علي بن أبي طالب أخذ لهم الأقاديم وأجد فيها النيران، جمع الحطب وأشعل النيران في هذه الأقاديم ليحرق هذه الفرقة الضالة التي زاغت عن سبيل الله عز وجل وادعت ألوهية غير الله عز وجل في أحد من خلقه وهو علي بن أبي طالب. انظر إلى براءة علي، انظر إلى براءة علي وكيف يعالج هذا الأمر الحاسم، وإن كان الصحابة قد أنكروا عليه كيفية العلاج لأنه حرقهم بالنار، وقيل إن عبد الله بن سبأ هرب منه فلم يستطع أن يمسك به، ولكن علي بن أبي طالب إنما حرق أتباعه وهم إيه؟ وهم السبية. انظر إلى فجور عبد الله بن سبأ لما حرق علي بن أبي طالب أصحابه، قال: الآن الآن أيقنت أنك أنت الله. مش يرجع بقى؟ يرجع لا، ده يزيد في هذا المعتقد الفاسد ويقول: الآن أيقنت أنك أنت الله. لماذا؟ إيه حجتك ابن سبأ؟ قال: لأنه لا يحرق بالنار إلا مين؟ إلا رب النار. فلما أحرقت أنت بالنار وأنت أجل من أن يخالف، دل ذلك على أنك إيه؟ على أنك أنت الله. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن هذا صنع كما صنع بولس حين دخل في دين النصارى ليفسد دين إيه؟ النصارى. يعني زي ما فعل عبد الله بن سبأ مع المسلمين، فعل بولس أيضا مع مين؟ مع النصارى، دخل في دينهم في الظاهر وهو يهودي حتى يفسد النصارى إيه؟ دينهم. وهناك بين اليهود والنصارى من العداوة والخلاف ما الله به عليم، ولكنهم يجتمعون لأن العدو واحد وهو الإسلام وأهله. ولكنهم لو فرغوا من هذا وبعدا لهم، والشمس أقرب إليهم إن شاء الله تعالى أن يتخلصوا من أهل التوحيد، ولكننا على فرض أنه لو حصل هذا عياذا بالله، فإننا سنرى بعد ذلك العداوة البغيضة بين اليهود والنصارى، لا أقول بين اليهود والنصارى وإنما بين طوائف النصارى ذاتها، وإنما بين طوائف النصارى ذاتها. وقريب قد أسلم رجل، قد أسلم رجل، فقلت له أنت كنت أرثوذكسي؟ فقال أعوذ بالله أنا كنت كاثوليكي. هتفرق إيه يعني؟ كل كفر. لا بس كفر عن كفر يفرق، كفر عن كفر يفرق. شايف يا أخي؟ شايف تلبس الضلال؟ طيب نكتفي بهذا القدر، نكتفي بهذا القدر في لا مش نكتفي مطلقا، احنا نكتفي بالكلام في الالوهيه، تكفير الالوهيه. هنوصل على اسماء والصفات، احنا قدامنا 3 ساعات من دلوقتي، ما تقلقوش، مفيش حد يبص وراه. متى تم تقسيم هذا التوحيد؟ الحقيقه هذا التقسيم حادث، هذا التقسيم حادث من بعد الائمه، اي من بعد الائمه الاربعه، هذا التقسيم حادث ولم يكن معلوما عندهم هذا التقسيم، وان كانت صورته معلومه في قلوبهم كاي علم من العلوم، كأي علم نبي. طيب توحيد الأسماء والصفات ندخل فيه بقى. هذا هو الذي كثر فيه الخوض، الأسماء والصفات بالذات كثر فيها الايه؟ الخوض. وهي بيت القصيد في خلاف الفرق الإسلامية، في خلاف مين؟ الفرق الإسلامية. ولذلك الأسماء والصفات اختلف فيها الناس على طرفين وسط، على طرفين وسط، فمنهم الممثل والمشبه، والممثل والمشبه يدور أمره بين إيه؟ بين تكذيب وتحريف، بين تكذيب وتحريف، وهذا قسم. وعلى النقيض أي على الطرف المقابل هناك المعطل، والتعطيل قرين الشرك، التعطيل قرين الشرك. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يقول فالمعطل مشرك والمشرك إيه؟ معطل، أو قال كل مشرك معطل وكل معطل إيه؟ مشرك. فدل بهذا على أن التعطيل قرين مين؟ قرين الشرك. وهناك المعتدل وهم أهل السنة والجماعة، كان لهم موقف من أسماء الله عز وجل وإيه؟ وصفاته. ولذلك لو سألتك الآن سؤال، لو سألتك الآن سؤال، ما هي عقيدة أهل السنة في أسماء الله عز وجل وإيه؟ وصفاته. ما هي عقيدة أهل السنة في أسماء الله عز وجل وإيه؟ وصفاته. على أي حال الأيدي المرفوعة لا تكفي في إظهار إيه؟ هذا المعتقد. يعني عيب اللي ما رفعوش يدهم دول، عيب عليهم ان هم ما يعرفوش موقف اهل السنه في اسماء الله عز وجل وايه وصفاته. احنا هنحسن الظن طبعا بالامام بتاعنا لانه رافع ايده في الاخر، خدت بالك؟ فطبعا ما كانش هو يعرف هذا المعتقد، يبقى مين اللي يعرف بعد كده ان شاء الله. فاول بدعه، اول بدعه ظهرت في هذه الامه هي بدعه مين؟ بدعه الخوارج، بدعه الخوارج الذين خرجوا على علي بن ابي طالب، لأن زعيمهم خرج على النبي عليه الصلاة والسلام، خرج على النبي عليه الصلاة والسلام وهو ذو الخويصرة التميمي، لما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقسم ذهبية أتت إليه من اليمن من عند علي بن أبي طالب، فقال يا محمد اعدل، فقال إيه؟ يا محمد اعدل. قال ويحك، من يعدل إذا لم أعدل؟ فهذا كان أول خروج على مين؟ على الجناب النبوي، على الجناب النبوي، جرأة عجيبة وتبجح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ سيخرج من ضئي هذا من يقاتل المسلمين، أو قال من تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى إيه؟ إلى صيامهم. ثم قال يمرقون من الدين كما يمرق مين؟ السهم من مين؟ من الرمية. ولئن لقيتهم لأقتلنهم، ولئن لقيتهم لإيه؟ لأقتلنهم. ثم بعد ذلك بقى ايه الابناء، ابناء ذلك الرجل التميمي ذو الخويصره أتوا وخرجوا على مين؟ على علي بن أبي طالب وغيره حتى قاتلوا المسلمين في عدة مواقع في الجمل وصفين وغيرها. ولذلك كان لهم علامات وأمارات، كان لهم إيه؟ علامات وأمارات عرفوا بها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حددهم ووصفهم بأوصاف وأمارات في هذه المواقع في الجمل والصفين، ظهروا بهذه العلامات التي بشر بها ووصفها النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيخرج من بضئي هذا قوم تحقرون إيه؟ صلاتكم لا صلاتهم وصيامكم، يعني معناته أصحاب عبادة، أصحاب عبادة. نعم. وقال إيه كمان؟ يقرؤون القرآن لا يجاوز إيه؟ تراقيهم، أو قال حناجرهم، أو قال إيه؟ حناجرهم. فليس كل من عبد الله عز وجل بهذه الصفة وفي قلبه زيغ وضلال يعني تشفع له هذه العبادة، تشفع له إيه؟ هذه العبادة. تأتي على رجل من أهل البدع، تأتي على رجل من أهل البدع أو من الجهال أو من العبادة الذي لا يحسن من دينه إلا إيه؟ إلا العبادة فقط، إلا العبادة فقط، وبمجرد أن تلقى عليه شبهة، أن تلقى عليه شبهة يقول صحيح صحيح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عالج هذه المسألة، عالج هذه المسألة فيما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أنه قال: لا يزال الناس يسألونك عن العلم يا أبا هريرة حتى يقول أحدهم: من خلق السماء؟ من خلق الأرض؟ من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول قائلهم: من خلق الله؟ ها؟ وده برضو أصحاب عبادة. وذلك أبو هريرة يقول: فإذا أنا ذات يوم في المسجد دخل علي قوم من البادية فقالوا: يا أبا هريرة، من خلق السماء؟ قلت: الله. من خلق الأرض؟ قلت: الله. من خلق كذا؟ وظل يسألون عن العلم، قلت: الله. قال: هذا الله خلق كل شيء، فمن خلق الله؟ فكان في يدي حصباء، أو قال: فتناولت كفا من حصى فألقيت في وجوههم وقلت: قوموا عني صدق خليلي، قوموا عني صدق خليلي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر رواه البخاري ومسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ فتقولون: الله. فيقول: من خلق الله؟ فإذا بلغ بكم ذلك المبلغ فقولوا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قولوا إيه؟ أعوذ بالله. أو قال: فاستعيذوا بالله وانتهوا، فاستعيذوا بالله إيه؟ وانتهوا. وفي رواية مسلم قال: قولوا آمنا بالله ورسوله، قولوا آمنا بالله وإيه؟ ورسوله. فليس أصحاب البدع على جهة الخصوص، لا تغرنك عبادتهم الظاهرة، فإنما في قلوبهم مرض، في قلوبهم مرض. ولذلك علي بن أبي طالب كان يؤدب العباد ويأمرهم بأن يتعلموا العلم أولا، وأن يقفوا على ما يجب لله وما لا يجب له وما يستحيل عليه من صفات النقص وغير ذلك. كان يأمرهم أن يتعلموا دينهم أولا، ثم إذا أرادوا أن يتفرغوا للعبادة تفرغوا لها. هذا الكلام ذكره خطيب بغدادي في كتاب الفقيه والمتفقه، كما ذكره أيضا ابن عبد البر في كتاب جامع بيان العلم وفضله. فمن أراد الرجوع إليه الاستزادة فهو حسن إن شاء الله تعالى. فأول بدعة إنما هي بدعة مين؟ بدعة الخوارج. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية له كلام جميل جدا في الفتاوي، يقول: أصل البدع، أصل البدع مش 73، أصل البدع مش 73 من إيه؟ فرقة، كما في حديثنا مثلا افترقت الإيه؟ اليهود على 71 فرقة، والنصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا هي إلا واحدة. قيل: ما هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وإيه؟ وأصحابي. نسأل الله تعالى أن يكون منهم، وهم أهل السنة والجماعة. فالإمام ابن تيمية عليه رحمة الله يقول إن هذه الفرق الكثيرة اللي هي 73 إنما مدارها على أربع فرق وإيه؟ أو خمسة، مدارها على إيه؟ أربع فرق أو خمسة. ذكر الخوارج، ثم ذكر القدرية، وذكر المرجع، وذكر المعتزلة، وذكر مين؟ الأشاعرة، وذكر الأشاعرة. وهذا الكلام أيضا في الأجزاء الأول من فتاوى الشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو كلام مبعثر في عدة مجلدات، فأحيلك على العشر الأول من هذه المجلدات، فاذهب إليها واستزد من كلام شيخ الإسلام عليه رحمة الله. وإن شئت أن ترجع إلى كتاب واحد له فارجع إلى كتاب مين؟ إلى كتاب الإمام لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. ثم بعد الخوارج حدثت بدعة القدرية. حدثت بدعة مين؟ القدرية، الذين قالوا بنفي علم الله عز وجل وبنفي كتابة الله عز وجل لما كان ولما سيكون إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. وهذا الكلام تطرقنا له في كلامنا عن الإيمان بإيه؟ في كلامنا عن الإيمان بالقدر. ثم حدثت بعد ذلك بدعة الإرجاء. بدعة مين؟ الإرجاء. والإرجاء هم الذين قالوا بتأخير العمل عن مسمى مين؟ عن مسمى الإيمان. قالوا العمل لا علاقة له بالإيمان، لأن الإيمان هو التصديق والإقرار. الإيمان هو إيه؟ التصديق والإقرار. فمن قال أنا مؤمن وإن كان من أفسق الناس وأضل الناس فإيمانه كإيمان مين؟ كإيمان جبريل وميكائيل. فإيمانه كإيمان جبريل وميكائيل. فهم القائلون لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. قاسوا هذا في مقابلة الذات، قالوا ما دام لا ينفع الكافر طاعته فكذلك لا يضر المؤمن معاصي، وإن سرق وزنى وقتل وارتكب جميع الموبقات والمحرمات والكبائر فلا يضره ذلك ولا يخرجه عن إيمانه ما دام ما دام قال أنا ما دام قال أنا مؤمن أو أقر بأنه يؤمن بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وهذا كلام أيضا طبعا لا شك مخالف لكلام أهل السنة والجماعة. فجاء قوم من الأزكياء بعد ثلاث فرق دول، جماعة بقى عملوا إيه؟ فتكين أول، اللي هم مين؟ المعتزلة. عملوا نفسهم أزكياء ودخلوا، خدوا شوية من المرجئة وخدوا شوية من مين؟ من الخوارج. يعني أخذوا نصف كلام الخوارج ونصف كلام مين؟ المرجئة، وركبوه بقى مذهب إيه؟ وبقى مذهب جديد. فقالوا إيه؟ قالوا إن العقل مقدم على الوحي. العقل مقدم على مين؟ على الوحي. وده لوحده ضلال، ده لوحده ضلال. وأنا شفت لك يعني مثل أو نقطة ظريفة جدا لتقديم العقل على مين؟ لتقديم العقل على النقل. لتقديم العقل على النقل. ولذلك يعني الذي يستمسك بالوحي يستمسك بالوحي فإنما يستمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها، التي لا انفصام لها. وأما الذي يعتمد على عقله لا بد وأن يضل ولا بد وأن يزل، وقت الحاجة لا تجده، وقت الحاجة يفر منك فرار إيه؟ فرار فرارك من الأسد، يفر منه فرارك من الأسد. فالعلامة صلاح الدين الصفدي في كتاب الوفي بالوفيات يضرب مثلا أو ذكر حكاية عن شهاب الدين القرافي، وهو كان إماما في المعقول، كان كله على إيه؟ كله على عالم، بيروى على إيه؟ على عالم. إن وافق العقل قبله وإن خالف العقل إيه؟ رده. و كذلك ضرب المثل بالعلامة الإمام القرطبي صاحب التفسير عليه رحمة الله، وكان إماما في إيه؟ وكان إماما في الأثر، كان متمسك بإيه؟ بالأثر جدا، كان متمسك بالكتاب والسنة بخلاف القرافي كان متمسك بإيه؟ بعقله. فقال يعني الرحلة جمعت بين القرطبي وبين مين؟ وبين شهاب الدين القرافي إلى مين؟ إلى الفيوم. وهم في رحلة راحوا فين؟ راحوا على الفيوم. فقال فلما دخلاها ارتادا مكانا ينزلان فيه، نزلوا على مكان لوكامبا ولا حوش العمدة ولا أي حاجة، فدل على مكان. فلما أتياه قال لهما إنسان يا مولانا بالله لا تدخلاه فإنه معمور بالجام. فإنه معمور بإيه؟ بالجام. يعني المكان ده أوعى تروحوه لأنه فيه جام، فيه جن، خدت بالك؟ كان ملبوس ده بتوع الأيام دي كده. فقال القرافي للغلمان، عمل بقى نفسه يعني ايه مش هم الكلام ده، قال القرافي للغلمان ادخلوا ودعونا من هذا الهذيان. سيبكم من كلام الفاضي ده، ايه يعني مسكون بالجام. ثم انهما توجها الى جامع البلد حتى يفرش الغلمان المكان، ثم عاد. فلما استقر بالمكان سمع صوت تيس من المعز، معزة عمال ايه عمال تصيح يصيح من داخل الخرستان، وكرر ذلك الصياح فامتقع لون القرافي، راح له لونه وقالوا ايه؟ وقالوا الف لون. فعلا هو ده الجن، بقى هو ده الجن اللي قال عنه مين؟ الغلام. فامتقع لون القرافي وخارت قواه وبهت، وخارت قواه وبهت. ثم ان الباب فتح كمان المعزة من ضرب الباب إيه؟ برأسها كده ودخلت، وخرج منه رأس تيس وجعل يصيح، فذاب القرافي خوفا وارتنى على الأرض. ذاب القرافي خوفا وارتنى على إيه؟ على الأرض. وأما القرطبي فإنه قام معزة عمل إيه؟ عمل الفيح يصيح من داخل الخرستان، وكرر ذلك الصياح، فامتقع لون القرافي، راح له لونه وقالوا إيه؟ وقالوا ألف لون. فعلا هو ده الجن، هو ده الجن اللي أنا علّه، اللي قال عنه مين؟ الغلام. فامتقع لون القرافي وخارت قواه وبهت، وخارت قواه وبهت. ثم إن الباب فتح كمان، المعزة من ضرب الباب إيه؟ برأسها كده ودخلت، وخرج منه رأس تيس وجعل يصيح، فذاب القرافي خوفا وارتنى على الأرض. ذاب القرافي خوفا وارتنى على إيه؟ على الأرض. وأما القرطبي فإنه قام إلى الرأس وأمسك بقرنيه، وجعل يتعوذ ويبسمل ويقرأ قول الله عز وجل: الله أذن لكم أم على الله تفترون. ولم يزل كذلك حتى دخل الغلام ومعه حبل وسكين، وقال: يا سيدي تنح عنه، انزل على المعدة فاركبها ليه، تنح عنه. ما فأخرجه وأنكاه، أي وطرحه أرضا وذبحه. فقال له: ما هذا؟ فقال: لما توجهتما إلى الجامع رأيته مع واحد فاسترخصته واشتريت لنذبحه لكم ضيافة لتأكلانه، ها؟ وأودعته في هذا الفرستان. ففاق القرافي من حاله وقال: يا أخي لا جزاك الله خيرا، ما كنت قلت لنا هذا وإلا طارت عقولنا، وإلا طارت إيه؟ عقولنا. يعني وقت أن يحتاج إلى عقله لا يجد مين؟ لا يجد العقل. ولكنك لو كنت مستمسكا بالأثر فوقت أن تحتاج إلى الأثر إيه؟ تجده إن شاء الله تعالى، تجده إن شاء الله تعالى. يقول: فجاء قوم من الأذكياء ممن يدعون أن العقل مقدم على الوحي، فقالوا قولا بين القولين، قول المرجئة وقول الخوارج. قالوا: الذي يفعل الكبيرة ليس بمؤمن، الذي يفعل الكبيرة ليس إيه؟ ليس بمؤمن، كما قال مين؟ مين اللي قال كده؟ الخوارج اللي قالوا كده، الخوارج اللي قالوا كده. وليس بكافر كما قالت مين؟ المرجئة. والمرجئة قالوا إيه؟ المرجئة قالوا: مرتكب الكبيرة لا يضره ذلك ولا يخرج عن مين؟ عن إيمانه. إنما الخوارج قالوا: لا، ده مجرد المعصية، حتى من الكبائر مجرد المعصية يخرج بها عن مين؟ عن الإسلام إلى الكفر، يخرج بها عن الإسلام إلى الكفر. المعتزلة بقى قالوا: لا، ده الذي يرتكب الكبيرة في منزلة إيه؟ في منزلة بين المنزلتين، كرجل سافر من مدينة إلى مدينة وهو في الطريق، وهو إيه؟ في الطريق بين المدينتين، فلا هو إلى المدينة التي خرج منها ولا هو وصل إلى إيه؟ إلى المدينة التي هو ذاهب إيه؟ إليها. هذا في أحكام الدنيا. أما في الآخرة فهو مخلد في النار، وهذا كلام المعتزلة، وهو كلام كله تخبط وضلال. ظهرت هذه البدعة وانتشرت، ثم حدثت بدعة الظلمة والجهمة، أتباع من الجهم ابن صفوان وأتباعه ويسمون الجهمية. حدثت هذه البدعة وهي لا تتعلق في أول أمرها بمسألة الأسماء والأحكام، مؤمن أم كافر أم فاسق، ولم تتعلق بالمنزلة أيضا بين المنزلتين، بل تتعلق بذات الخالق سبحانه وتعالى. انظر كيف تدرجت البدع في صدر الإسلام حتى وصلوا إلى الخالق جل وعلا، حتى وصلوا إلى الخالق جل وعلا، وهذا لا يقبل العقل أن يتصف به. فحدثت بدعة الجهمية والمعتزلة، فانقسموا في أسماء الله وصفاته إلى أقسام متعددة، إلى أقسام متعددة. ترون أن نرجع الكلام في الأقسام إلى المحاضرة القادمة، نرجعه إلى المحاضرة القادمة، لولا أن النبي قال: واقتني بأضعافهم خطرات، لا يعني أطلت بكم المقام. فصل اللهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.